السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين والمرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للثالث من جماد الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء العاشر من لقاءات حقيقة التوحيد. ولازلت بفضل الله ومدده وتوفيقه سبحانه أتحدث عن أسباب ترسيخ وتدعيم وتقوية التوحيد في القلب، ونحن الليلة على موعد مع السبب الثالث عشر من هذه الأسباب، ألا وهو الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء. هذا سبب رئيس من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب، لأننا اتفقنا أن الإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن الإيمان قول وتصديق وعمل. قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. معتقد أهل السنة يزيد الإيمان بالطاعات وينقص الإيمان بالمعاصي والزلات، فمن أعظم الطاعات التي يتجدد بها الإيمان في قلبك ويرسخ بها التوحيد في فؤادك أن تصبر عند البلاء وأن تشكر عند النعماء. وهذه ليست مجرد كلمات، وإنما الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. مش بقول لحضرتك مش مجرد كلمة، مش بعد ما تنزل المصيبة أو يقدر الله جل وعلا البلاء ويلطم الإنسان خديه ويمزق ثيابه ويضع التراب على رأسه وتنفذ كل قواه ويخار، وبعد ذلك يقول يلا أدحنا صبرين وخلاص. لا 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 لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والله تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين. وبشر الصابرين، من الصابرون؟ الجواب: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر إلى فضل الله تبارك وتعالى على الصابرين، بل لقد قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. لقد جعل الله تعالى الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. ولما لا؟ وأنت أيها الصابر على البلاء وما أكثر الابتلاءات، أنا لا أرى الآن مؤمنا على وجه الأرض قد عوفي من الابتلاء إطلاقا. بل يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وفي لفظ: وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. إذن أيها الأفاضل، الصبر على البلاء من أعظم أسباب ترسيخ التوحيد في القلب، وتدعيم التوحيد في القلب، وتقوية التوحيد في القلب. لأن الصابر يعلم أنه ملك لله جل وعلا، ولذلك أولى كلماته: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. هذا هو العبد، هذه هي العبودية، هذا مقتضى العبودية. إنا لله، أنا ملك لربي سبحانه وتعالى، والمالك جل جلاله يتصرف في ملكه كيف شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مقتضى العبودية. فمقتضى العبودية أن يقول الرب تبارك وتعالى: أمرت ونهيت، وابتليت وقدرت. والعبد العابد لله يقول وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله والإذعان لله: سمعت وأطعت، وقبلت ورضيت. هذا هو شعار العبد العابد لله سبحانه وتعالى. إذن الآيات كثيرة جدا في الصبر. أقول: فضل الله عليك أيها الصابر على البلاء أنك في معية الله، أنك في معية الله، إن الله مع الصابرين. وخلي بالك المعية هنا المعية الخاصة، لأن المعية نوعان كما أصلت قبل ذلك: معية عامة وهي معية العلم الشامل المحيط، والمعية الثانية هي المعية الخاصة وهي معية المدد والحفظ والتأييد. إن الله مع الصابرين، هذه المعية الخاصة، فأنت في معية الله. لأخذ هذه البشرة واصبروا إن الله مع الصابرين، خذ هذه البشرة إن الله يحب الصابرين. يا الله، طيب ما تفخد بالك، الله يحبك أيها الصابر، الله معك أيها الصابر. أقول: إذا كان الله معك فممن تخاف؟ وإذا كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ إذا كان الله معك فممن تخاف؟ وإذا كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ انظر إلى فضل الصبر. ولا أريد أن أطيل في الآيات، لأنني أريد أن أنهي الليلة الأسباب التي ترسخ وتقوي التوحيد في القلب إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أقول: الله جل وعلا يبين فضل الصابرين، وحين تدخل الملائكة عليهم في جنات النعيم لتبشرهم بهذه الطاعة وبهذه المنقبة، ألا وهي منقبة الصبر على البلاء، يقول الله تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يا الله، من كل باب، يا ريت حضرتك تعيش المعنى. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما، أيوة، بما صبرتم فنعم عقب الدار. انظر إلى فضل الصبر. طيب يا مولانا، الحمد لله احنا صابرين. لا، أما أنا بقول لك الصبر مش مجرد كلمة، لا، ده الصبر ده منهج، دين. نعم، الصبر في اللغة حبس النفس عن الجزع. طب وده ينفع؟ ما أنا بشر، أنا بشر. هل لو أنا تألمت واشتكيت يبقى الألم والشكوى ضد الصبر؟ الألم ده ينافي الصبر، الشكوى دي تنافي الصبر؟ لا، التحقيق يا إخوة، أسأل الله أن يخفف عني وعنكم وأن يسر لي ولكم، التحقيق أن الشكوى نوعان. خلي بالك عشان ما تقنطش أبدا ولا تيأس، لأن أنا عارف أنك ضعيف زي حالاتي، يعني فعلا الإنسان ضعيف. الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى من الله، أعاذني الله وإياكم من الأخرى. شكوى إلى الله دي لا تنافي الصبر، ليست ضد الصبر، وشكوى من الله أعاذني الله وإياكم منها، هذا هو السخط بعينه وعدم الرضا، وهو الذي ينافي الصبر. أما الشكوى إلى الله فهي من الصبر، لا تنافيه، من الدين. يجب أن نلجأ إلى رب العالمين، بل إن ربنا جل وتعالى يغضب على من لم يسأله. لقد أثنى الله على نبيه يعقوب، على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أثنى عليه بماذا؟ بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى حكاية عنه: فصبر جميل. والصبر عادي؟ هو في صبر جميل؟ في صبر جميل. إيه الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الصبر الذي يبتغي به صاحبه وجه الله الجليل، لا تجملا من أجل الناس ولا تحرجا من الناس. لا لا لا، تاني بالراحة شوية، بتقول إيه؟ بقول لا تجملا من أجل الناس ولا تحرجا من الناس، يعني لا يصبر من أجل أن يقول الناس صبر فلان، ولا يصبر خوفا من أن يقول الناس جزع فلان. لا 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 لا، هو يصبر الله جل وعلا، يبتغي بصبره هذا رضا ربه سبحانه، هذا هو الصبر الجميل، الصبر الذي يبتغي به صاحبه وجه الله الجليل، والذي يستعلي به على الشكوى من الله. من الله، إنما الشكوى إلى الله، لا، هذا منهج الأنبياء وهذا سلوك الأنبياء والصالحين. قال الله عز وجل في يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام حكاية عنه: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ومع ذلك قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يبقى هذه الشكوى لا تنافي الصبر. فصبر جميل، وقال إنما أشكو إلى من تشتكي إن لم تشتكي إلى الملك جل جلاله؟ إلى من تلجأ إن لم تلجأ إلى ملك الملوك جل جلاله؟ إلى من تهرع وتفر إن لم تهرع وتفر إلى الحق سبحانه وتعالى؟ ففروا إلى الله، ومن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفرار إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أثنى الله على نبيه أيوب، على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أثنى عليه بالصبر. قال الله جل وعلا: إنا وجدناه صابرا. يا الله، نعم العبد، إنه أواب. آية رقيقة جدا جدا. تصور أن هذا الثناء من رب الأرض والسماء على عبد من عباده، والله ما صبر إلا بتوفيق الله له، وما وفق إلا بتوفيق الله له، ومع ذلك يثني عليه ربه جل جلاله ويقول: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد. يا الله، نعم العبد، إنه أواب. هذه الصفات لنبي الله أيوب. ومع ذلك: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شكى، اشتكى إلى الله جل وعلا. الشاهد أن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. طيب ارجع معايا بسرعة كده عشان ما نطولش. الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. كلام جميل. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المقدور، أو صبر، وكلاهما صحيح في اللغة. صبر على المقدور، الأول صبر على المأمور، أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور، أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور، أي على ما قدره الله جل وعلا على العبد من المحن والابتلاءات. تاني أقسام الصبر، ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، يعني صبر على الطاعة، وده أعلى أنواع الصبر كما قرر شيخنا ابن القيم، وأنا أدين لله بهذا. أعلى مراتب الصبر أن تصبر على طاعة الله جل وعلا، وأن تصبر نفسك على أوامر الحق جل جلاله، هذا أعلى مقامات الصبر. وصبر عن المحظور، أي عن المعصية، وصبر على المقدور، أي على ما قدره الله جل وعلا عليك من محن وفتن وابتلاءات. وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن. يبقى إذن الصبر على البلاء، وأيضا الشكر عند النعماء، هذا أيضا مقتضى العبودية، إن من الله عز وجل عليك بالنعم يجب عليك أن تشكر المنعم وألا توظف النعم في معصية المنعم سبحانه وتعالى، فلست شاكرا لله يا من وظفت نعم الله في معصية الله، ما حققت الشكر أبدا. والشكر ليس كلمة ترددها الألسنة مع كل ثوب جميل تلبسه، أو مع كل شربة ماء هنية تشربها، أو مع كل لقمة شهية تأكلها أبدا، ولكن الشكر له أركان. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أركان الشكر: أول شيء الاعتراف بنعم الله جل وعلا باطنا، يبقى عندك يقين وإقرار واعتقاد جازم أن ما أنت فيه من نعم ظاهرة وباطنة إنما هي محض فضل الله عليك، أنت لا تملك على الإطلاق أي شيء. إن كنت غنيا من أغناك، إن كنت قويا من قواك، إن كنت عالما من علمك، إن كنت صاحب منصب أو جاه من ولاك، الأمر ابتداء وانتهاء لله. فلا بد أن تتبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، وألا تظن أبدا أن ما أنت فيه من نعم إنما هو فن الإدارة. لا، أوعى، خلي بالك من النظرة القارونية الخطيرة دي، إنما أوتيته على علم عندي. دعك من هذه النظرة القارونية المهلكة المدمرة، وكن مع النظرة السليمانية، مع نظرة نبي الله سليمان، نظرة الشاكرين المذعنين المعترفين بفضل رب العالمين. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فرق كبير بين النظرة القارونية والنظرة السليمانية إن صحت اللفظة. كثير من الخلق الآن يقول لك فن الإدارة، ده كمبيوتر الشيخ، ده شغل على مية باردة، ده احنا قاعدين نلعب. يا عم ماشي، أنا بقول لك اشتغل وبقول لك خذ بالأسباب ويجب عليك أن تبدع إلى آخره، لكن حذار أن تعتقد أن ما أنت فيه من نعم إنما هو بعقلك أنت وبعبقريتك الفذة، إنما هو محض فضل الله عليك ابتداء وانتهاء. حتى إن كان ربنا جل وعلا قد رزقك العقل، فاعلم أن هذه أيضا من نعم الله عليك، تحتاج إلى مزيد من الشكر وإلى مزيد من الذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا من فضلك يا أرحم الراحمين. جميل، يبقى أول شيء من أركان الشكر، خلي بالك، الله جل وعلا قل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. وأنا أقول اعمل شكرا أيها الموحد الله جل وعلا، كيف؟ باعترافك بنعم الله باطنا. اثنين، التحدث بنعم الله ظاهرة، تحدث بنعمة الله. كيف؟ أفضل بقى ماشي يعني مسك ميكروفون وقول ربنا أعطاني؟ لا، من الله عليك بنعمة العلم فاعترف وتحدث بهذه النعمة. بماذا؟ بالتواضع والانكسار والتخلي عن العجب والكبر والغرور، والتحرك بهذا العلم لله سبحانه وتعالى لترفع الجهل عن الجهلاء، ولتخلص المبتدعين من البدع، ولتخلص من وقعوا في الشرك من الشرك، ولتدل الناس على الحق بحق. هو ذا التحدث بنعمة العلم. من الله عليك بالمال، تحدث، أنفق يمنة ويسرة ليلا ونهارا، أنفق يا ابن آدم، أنفق، أنفق عليك، وفي لفظ ينفق عليك، أنفق، اجمع من الحلال وأخرج حق الكبير المتعال. من الله عز وجل عليك بالولد، اشكر الله على هذه النعمة وتحدث بهذه النعمة. كيف ذلك؟ بأن تربي ولدك تربية كريمة ترضي الله جل وعلا على منهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا التحدث بنعم الله ظاهرة، ولا بأس أن تظهر أثر نعمة الله تبارك وتعالى عليك في كل شيء، في زيك، في سمتك، في هديك، في دلك، في خلقك، في أي شيء تملكه. فالشكر أيها الأفاضل، خلي بالك من الكلمتين اللي هم دول، الشكر ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله. فهذه من كلمات شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى التي تكتب بماء العين لا بالنور لا بمداد النور، بماء العين لا بماء الذهب. يقول الشكر هو الحافظ والجالب. لا مش عارفين دول يعني إيه، يعني الحافظ يعني الجالب. الشكر هو الحافظ والجالب، هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. الله، كلام عالي جدا. الشكر هو الحافظ للنعم الحالية. إذا كنت في نعمة فرعها بإيه؟ بالشكر والطاعة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. أسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم النعم، وأن يجعلنا وياكم أهلا لها، وأن يعيننا على شكره وذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، كلام جميل. كل ما العبد يشكر يتقرب بهذا الشكر إلى الله، ويحقق معنى العبودية، ويترسخ التوحيد في قلبه، هذا هو العبد. طيب، السبب الرابع عشر بإيجاز تجديد التوبة عند كل معصية. أظن ده مقام لا ينبغي أن نخرج منه أبدا. وخلي بالك التوبة، يعني لا يؤمر بالتوبة أهل الذنوب والمعاصي من أمثالي، لا، بل يؤمر بالتوبة أهل الإيمان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله، اللهم تب علينا لنتوب إليك. يؤمر بالتوبة أهل الإيمان. خلي بالك من اللفتة القرآنية دي، لأن بعض أحبابنا تصور أن الذي يؤمر بالتوبة هو مرتكب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة. لا، بل المؤمن مأمور بالتوبة. يا أخي، إذا كان سيد المؤمنين، إذا كان سيد النبيين، إذا كان إمام الموحدين، إذا كان قدوة المحققين صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، 100 مرة، وفي لفظ البخاري أكثر من 70 مرة. لا إله إلا الله. هذا الذي غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال سبحانه وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله ويتوب إلى الله في اليوم 70 مرة. أنا أتصور أنني وأنت في حاجة إلى أن نستغفر الله ونتوب إليه في اليوم 70,000 مرة مثلا، أو 7,000,000 مرة. مع كل نفس من أنفاسنا يجب أن نجدد التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب، لأن العبد لا يستشعر عبوديته لربه تبارك وتعالى إلا إذا علم أن له ربا يغفر الذنب، إلا إذا علم أن الرب رب وأن العبد عبد. شايف القصة جاية فين والقضية جاية منين؟ قال شيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: التوبة يدخل في مقامها الدين كله، يدخل في مقام التوبة الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان، هذه المقامات تدخل ضمن مقام التوبة، هذه المنازل تندرج ضمن منزلة التوبة. والعبد السائر إلى الله جل وعلا لا ينبغي له أبدا أن ينفك عن التوبة إلى الله مع كل نفس وفي كل خطوة، حتى يلقى ربه سبحانه وهو تائب إليه منيب إليه. فأصل التوبة الرجوع، تاب وناب وآب وثاب، بمعنى رجع. فالتوبة هي الرجوع، الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. تاني، التوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، هي دي التوبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، خلي بالك، آمنوا، ما فيش أبدا في القرآن كله يا أيها المذنبون توبوا إلى الله، أبدا أبدا. يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما فيش يا أيها العصاة، يا أيها المذنبون، أبدا أبدا. يا أيها الذين آمنوا توبوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة. يعني إيه؟ يعني تقلع عن الذنب وتندم على الذنب وتعمل صالحا. وإن كان الذنب متعلقا بحق عبد من عباد الله فاجتهد ما استطعت ما استطعت أن تتخلص من هذا الذنب، فاتقوا الله ما استطعت. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فمقام التوبة أيها الأفاضل، قل من فهم مقام التوبة فضلا عن أن يحقق مقتضاها علما وعملا وحالا. لا تاني بتقول إيه، بقول قل من فهم مقام التوبة فضلا عن أن يحقق مقتضاها علما وعملا وحالا. فالعبد لا يجوز له أبدا أن يترك هذا المقام أو أن يفارق هذه المنزلة، فجدد التوبة. وأنت على يقين مهما عظم الذنب وكثرت المعاصي أن الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول. ينزل، أيوة اتفقنا، ينزل لا تعطل ولا تكيف ولا تشبه ولا تطل النفس ولا تتعمق أيضا في آن. ينزل، نعم، يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جل جلال ربي جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير، لا كفؤ له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له. وبعدين يا أخي لست أعرف بالله من الله، ولست أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعرف الخلق به ينزل، فلا تعطل الصفة، فلا تعطل الصفة، ينزل نزولا يليق به جل جلال، انتهى الموضوع بدون تعمق وإطالة نفس. ينزل الحق تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، ويقول جل جلال ربي أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. الله الله، يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. هتروح فين؟ فأين تذهبون؟ أين المفر؟ وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فأنت في فسحة، أنت الآن في فسحة، لازلت في فسحة، ما لم تصل روحك إلى الحلقوم، ما لم تغرغر فأنت في فسحة، أنت في زمن توبة، ما لم تطلع الشمس من مغربها فأنت في عصر التوبة وفي زمن التوبة. هيا حبيبي في الله، أنت لسه ما بتصليش، أنت لسه متبرجة وما الشمس الحجاب، أنت لسه بتاكل ربا، أنت لسه بتاكل أموال اليتامى، أنت لسه بتعق والديك. يا أخي ارجع بقى إلى الله جل وعلا وتب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت يا أختاه يلا الآن عاهد الله جل وعلا على الحجاب، على الطاعة، على الصلاة، على العفة، على الحياء، على الخلق، على الكرم على الوفاء. هيا أيها المسلمون، هيا أيها المؤمنون، هيا إلى التوبة، إلى السعادة، إلى الرضا، إلى الحياة الطيبة، إلى الطمأنينة، إلى راحة البال، إلى انشراح الصدر، إلى صفاء القلب والذهن، إلى سعادة الدنيا والآخرة. فين؟ في التوبة. والله العظيم لن تشعر برضا ولا بسعادة إلا بعد التوبة إلى الله. يا أخي خليك تملك كل ما في الدنيا من نعيم، والله سيتحول كل نعيم بين يديك إلى شقوة وضنك إن كنت بعيدا عن الله، وسيتحول كل شيء قليل بين يديك إلى سعة ورضا وسعادة ورخاء إن أقبلت على رب الأرض والسماء بالأوبة والتوبة والإنابة والخضوع والإذعان والحب والرضا والاستسلام والتفويض. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كل شيء سيتحول بين يديه إلى ضنك، هيبقى المال ضنك، والمنصب ضنك، ورئيسه في العمل ضنك، والزوجة ضنك، والولد ضنك، حتى العربية ضنك، والبيت ضنك، والأنفاس ضنك. يقول لك مخنوق يا أخي، أنا مش طايق نفسي. مش ممكن، حدث عنده شيء من التمرد اللي بيسميه بعض علمائنا بالتمرد على الذات. فيه تمرد على الذات خلاص، لأن ده يعني كره كل شيء وكرهه كل شيء لأنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. طب مولانا، ما الكفار هم يعني وفي نعيم وفي سعادة وفي رخاء، عمال بس بتضخم المسائل وبتكبرها ليه؟ أنت مش واخد بالك، ما أنتش واخد بالك من كلام ربنا ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيها إيه دي؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، أي ما يحبه العبد، وهو مقيم على معصيه، أي والعبد مقيم على معصية الرب جل وعلا، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يا الله. طيب أقول كمان حديث ولا حديثين في التوبة ونروح لسبب آخر. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل جلاله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد، العبد عبد والرب رب. فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. الله، اللهم لك الحمد. يا سلام، الواحد فخور قوي أنه عبد لهذا الإله الكريم، والله فخر. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. شرف كبير قوي أن نكون عبادا لإله كريم رحمن رحيم. فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. ما تخليك عبد، كن عبدا، لا تكن عبدا جريئا على هذا الملك الكريم. لا تفتح لنا هذه الأحاديث أبواب الجرأة عليه، بل تفتح لنا أبواب الرجاء على مصارعها، تفتح لنا أبواب الرجاء حتى لا ييأس أحد ولا يقنط أحد، حتى لا تقنط مسلمة أبدا في أي لحظة من ليل أو نهار، ما عليك إلا أن تطرح قلبك بذل وانكسار، وأن تناجي العزيز الغفار، وأنت على يقين مطلق بأنه جل جلاله سيفرح بأوبتك وتوبتك وهو الغني عنك وعن العالمين. قال جل ذكره: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يلا نتوب. الندم هو ركن التوبة الأعظم. جدد الندم الآن وأنت تستمع إلي، وأنت يا أختاه، يا السنين اللي فاتت دي كلها كنت متبرجة، كنت تطلعي وأنت شبه عارية، يا لا ما ينفعش، والله ما ينفع. الآن الآن فليملأ الندم قلبك، فلتجمل الدموع وجنتيك، لأنها دموع التوبة، لأنها دموع الخشية. وأنت اندم الآن أخي الحبيب، يا السنوات اللي فاتت دي كلها ما كنتش بصلي، السنوات اللي فاتت دي كلها كنت باكل ربا، كنت باكل أموال اليتامى، كنت لا أبالي، أي شيء أحطه في بطنه خلاص، حلال حرام ماشي. يا لا 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 لا، فليمتلئ قلبك الآن بالندم. طب وبعد كده اترك المعصية، البس الحجاب، قم صلي، اترك الربا، اترك أكل أموال اليتامى، اترك العقوق، تخلى عن الظلم، اترك المعصية واعمل صالحة. وهو ده السبب الخامس عشر، الاكثار من العمل الصالح. ايه هو العمل الصالح؟ كل عمل تبتغي به وجه الله ويكون موافقا لهدي رسول الله فهو عمل صالح متقبل من الله. اقول تاني، اي عمل ابتسامتك كلفك شيء، عمل بس تبقى لله، ما تبقاش لدنيا ولا الهوى ولا الغرض، لا لله. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، بابتسامة جميلة مشرقة. والأسنان يا أخوانا ليست عورة، أن بعض أحبابنا يتصور أن الأسنان عورة لا يجوز أن تكشف، الأسنان مش عورة، أظهر أسنانك بابتسامة مشرقة لأخيك. ما تقوليش والله يا مولانا أنا شايل هم الأمة وبتاع، ما تكبرش المسائل يا مولانا، أنت لا شايل هم حاجة ولا بتاع. كان صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة ومع ذلك كان مبتسما خلوقا كريما، كريم العشرة، حلو المنطق صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لا تحقرن من المعروف في شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يا أخي لو ما قدرتش تعمل أي حاجة كف أذاك عن الخلق فهذا عمل صالح، كف أذاك عن الخلق فهذا عمل صالح، كف لسانك عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شهادة الزور. يا سلام، وبعدين فين الذكر؟ فين الذكر؟ ألا أنبئكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كل ده؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أنبئنا، أخبرنا، إيه ده؟ قال: ذكر الله. اشتغل بالذكر، انشغل بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، عمل صالح، تسبيح. النبي عليه الصلاة والسلام لقي إبراهيم الخليل ليلة الإسراء والمعراج فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرها أن الجنة قيعان، قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اشتغل يا أخي، اغرس اغرس بدل ما تغرس شرا بكلمة أكثر من العمل الصالح. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة. الله الله الله، إيه ده؟ فضل لا منتهى لحده، فضل لا منتهى لحده، أي عمل. طيب، البكاء من الخشية عمل، الخوف، الرجاء، التفويض، التوكل، الإنابة، التوبة، دي أعمال. وما أعظم أعمال القلوب، وأعمال القلوب من الإيمان، من الإيمان. العمل من الإيمان، ما ينفعش نخرج العمل من مسمى الإيمان أبدا أبدا. معتقد السلف رضوان الله عليهم الإيمان قول وعمل، قول وعمل. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وبلاش بقى أحبابنا وأولادنا وإخواننا طلاب العلم، بلاش برضو نضخم المسائل ونوسع المسائل ونفتن الناس، وتعالى هنا ده شرط صحة ولا شرط كمال، وما تعرف الإيمان وتقول له حقيقة الإيمان وتقول له أركان الإيمان وتعلموا ان الايمان بيزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وما تدخلوش في هذه المسائل التي لن يدخل فيها السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والله النبي ما اختبر واحدا بهذا ابدا، والله ما اختبر النبي واحدا من الامه بهذا السؤال. تعالى هنا، العمل شرط صحه ولا شرط كمال؟ يا عم قول له العمل من الايمان وخلاص. والله ما اختبر الصديق واحدا في الامه بهذا السؤال، ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضوان الله عليهم اجمعين. فتعالوا نركز على القضايا الكبيرة، ما عادش وقت نضيعه يا إخوانا. خلونا ننتشل الأمة مما هي فيه إلى حقيقة التوحيد، بس بخلق وأدب وتواضع على منهج من علم الدنيا التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم، برحمة وبحكمة وبحب. يبقى العمل الصالح أي عمل تخلص فيه النية وتبتغي به وجه رب البرية، بشرط أن يكون العمل موافقا لهدي سيد البشرية. يلا مسألة مفتوحة يا أخي، أقول لك إيه أكتر من إنك لقاؤك مع امرأتك في الحلال الطيب لك أجر، هذا عمل صالح. يا مولانا يا مولانا، ده وقت أنا أضيف في متعة خاصة بي أنا، تقول لي ده عمل من الأعمال الصالحة؟ من الأعمال الصالحة إن جددت النية. فيه دليل على كده يا عم الشيخ؟ ايوه فيه دليل على كده، هات الدليل. روى مسلم في صحيحه من حديث ابي ذر ان رجلا انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور. من اهل الدثور؟ اصحاب الاموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم، سبقونا بالصدقه. فقال عليه الصلاه والسلام: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ خلي بالك بقى، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع لغة هو الجماع أو الفرج، كلاهما صحيح في اللغة. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: ولو وضعها في الحلال فله بها أجر. ماذا أقول لك بعد ذلك يا أخي؟ اللقمة التي ترفعها إلى فم امرأتك، الطعام الذي تطعمه أولادك، إن استحضرت النية فهذا عمل صالح، بل أنت مأجور عليه مرتين بفضل الله جل وعلا. فضل الله كبير، فضل الله كبير، لا منتهى لفضله سبحانه، ولا منتهى لجوده وكرمه سبحانه وتعالى. فأكثر من العمل الصالح، هذا هو السبب الخامس عشر. السبب السادس عشر بإيجاز من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب: التورع في القول. التورع في القول، الموحد يخشى الله ويفكر ألف مرة قبل أن ينطق مرة. وسامحوني إذا قلت لكم بأن هناك من أحبابنا ومنا من يتورع عن أكل الحلال حتى يسأل، هذا شيء جميل، أنا لا أقلل من قدره حاشا لله أبدا، يسأل اللحمة دي وضعها ايه؟ جميل، على راسي، مذبوحة بطريقة شرعية ولا لا؟ على راسي، جزاك الله خيرا، ورع جميل. لكن معقول يا راجل اللحمة اللي انت بتسأل عنها ديت وعاوز تتحقق حلال ولا حرام وانت بتاكلها على نفس المائدة عمال تاكل في لحم محرم قطعا بنص القرآن؟ ما ينفعش. اللحم ده حلال وانت عمال تاكل لحما حراما. ايه هو اللحم الحرام؟ تثري في اعراض الاحياء والاموات. ما هو ده لحم حرام، لحم حرام. يبقى الورع الاولاني ده ورع باهت كاذب ملوش اصل. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله ان الله تواب رحيم. تورع حبيبي في الله يا اخي، تورع بقى، تورع في قولك، وكن على يقين ان كل لفظه يرددها لسانك تسطر عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. قال جل ذكره: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جل ذكره: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جل ذكره: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سلام الموحد الذي ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان واستنار قلبه بنور الإيمان وأشرق التوحيد في قلبه، عبد وقاف يفكر 1000 مرة قبل أن ينطق مرة، هل سترضي هذه الكلمة ربه جل وعلا؟ هل هي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن منه لا يحرك هذه الكلمات على لسانه إلا الهوى، لا يحرك هذه الكلمات على لسانه إلا الحقد والحسد والضغينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم والعياذ بالله. كلمة واحدة، ما الكلمة خطيرة جدا. وأنا أخاطب يعني أصحاب الأقلام وأصحاب الكلمة وأقول: الكلمة أمانة، الكلمة أمانة، سواء كانت الكلمة مكتوبة أو مسموعة أو مرسومة أو مقروءة. كلمة خطيرة، في كلمة مرسومة، الكاريكاتير الخطير الخبيث اللي عمال يسخر من القرآن ويسخر من السنة ويسخر من النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو ده كلمة، كلمة مرسومة قد تودي بصاحبها في جهنم والعياذ بالله. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فبكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرجها، وبكلمة تسعد في الدنيا والآخرة، وبكلمة تشقى في الدنيا والآخرة، وبكلمة قد تذبح أسرة كاملة، وقد تمزق أواصر المودة والأخوة والمحبة بين متحابين أو بين متحابين. كلمة خطيرة جدا، الكلمة خطيرة. فتورع في القول. من أجل ذلك يا إخوة، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي عود نفسك على الصمت، عود نفسك على الصمت إن لم تكن كلمتك ترضي الله سبحانه وتعالى. ما تجرب كده، جرب تصمت شوية. مش بالضرورة الإنسان يتكلم في كل مجلس ويهرف بما لا يعرف، وتزداد المصيبة إذا كان الكلام طعنا في أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير. وكثير من الناس لا يتورع عن هذا أبدا، لا، والمسكين يظن أنه بذلك ينصر الدين، وهو يعلم يقينا من نفسه أنه لا يحركه إلا هوى متين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يا الله، عشان ما حدش يتصور انه كبير على الهوى او تخين على الهوى، لا، هذا أمر من الله لنبي من أنبيائه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا الله، فلا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا أخي، عند الله تجتمع الخصوم، تذكر يوم الحساب، تذكر يوما ستقف فيه الخصوم أو سيقف فيه الخصوم بين يدي الله جل وعلا، وما فيش دينار ولا درهم، ولكن أخذ من الحسنات ورد من السيئات. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سلم يا رب، اللهم نجنا من النار. شايف؟ انظر إلى حصائد الألسن. قال معاذ: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا أو تتكلم به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قالوا: يا رسول الله، أي الناس خير أو أفضل؟ كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقدم اللسان على اليد لأنه هذا سبب المصائب، سبب المصائب. ولذلك ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني إيه؟ يعني تخضع له وتذل. ما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا وتكفر فيه الأعضاء اللسان، أي تخضع له وتذل وتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. تورع في القول من أسباب ترسخ التوحيد وتدعيمه في القلب. عندك ورع، عندك خوف من الله جل وعلا. وعاوز أقول بأن كل قلب، إن كل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب، قلب خراب. تلاقي بقى مليان كبر وحقد وحسد وقرف والعياذ بالله، ما فيش فيه خوف من الله، ما فيش فيه مراقبة لله سبحانه وتعالى. هتقول له: قال الله، ما فيش فايدة. قال الرسول: لا حياة لمن تنادي. خلاص، لأنه ما فيش خوف في القلب من الله جل جلاله. ومن لم يخش الله فمن يخشى، ومن لم يخف الله فمن يخاف، أو ممن يخاف. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الخوف ثمرة للإيمان. تاني دي بقول لحضرتك: جعل الله تبارك وتعالى الخوف ثمرة للإيمان. مستحيل، مستحيل يعرف قلبك طعم الخوف ورهبة الخوف والقلب لم يتذوق طعم الإيمان أبدا، ولم يعرف حقيقة التوحيد أبدا. عندك دليل؟ قال الله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين. شايف الآية بوضوح شديد جدا وجلاء بين: وخافوني إن كنتم مؤمنين. خلاص، مؤشر خطير. من لم يخف الملك القدير فليعلم يقينا أو فليفتش عن حقيقة الإيمان في قلبه. في إيمان ولا ما فيش إيمان؟ القلب الخربان ده ما فيش فيه إيمان. القلب الخرب من خوف الله ومن رهبة الله ومن خشية الله، هذا قلب لا إيمان فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أيها الأفاضل، التورع في القول من أعظم أسباب تدعين وتأكيد وترسيخ وتقوية التوحيد في القلب. السبب
السابع عشر بإيجاز شديد، وسأكتفي بذكر أحاديث سريعة فقط. الحرص على أكل الحلال، الحرص على أكل الحلال وإطابة المطعم والمشرب. اللهم اجعلنا وإياكم أهلا لهذا. طيب أكتفي بذكر حديث واحد فقط روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. من أعظم أسباب ترسيخ التوحيد في القلب أن تحرص على أن تأكل حلالا وأن تشرب حلالا وأن تلبس حلالا. وخلي بالك الحرام ما بينفعش، والله ما بينفع، اوعى تغتر بالحرام، واوعى تتصور بأنك عشان في زيادة والمسائل يعني ها بأن هذا دليل على رضا الله عنك. لا، كم من مفتون ومستدرج بالنعم وهو لا يدري. طيب الحرام، الحرام لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأطب مطعمك لتسعد في الدنيا وفي الآخرة. السبب الثامن عشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو من أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وانتشر الفساد وهلكت العباد وخربت البلاد، ولن يشعر العباد بهذا إلا يوم التناد. لذا جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطا من خيرية هذه الأمة، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله ليلفت أنظارنا وقلوبنا إلى أهمية هذا الركن العظيم والقطب الكبير في هذا الدين. الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بغير منكر. وأكتفي بكلمات رقراقة لشيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله، يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرة النبي على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. وده موضوع طويل وجليل. السبب التاسع عشر بإجاز: حمل هم هذا الدين، حمل هم هذا الدين. كل هذا في السبب العشرين: بإخلاص واتباع. وبذلك أكون قد وفيت أسباب ترسيخ التوحيد في القلب إن شاء الله تعالى حقه وقدره. وأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا وإياكم إيمانا وتوحيدا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر لأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالات إخواننا أخواتنا.